نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونبدأ في هذا اللقاء في هذا المبحث العارض، وهو فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد سبق وأن تكلمنا عن هذا المبحث في أكثر من موضع وعليه، فمن سمعه منا قبل ذلك فلا يضيق صدره بما يسمع مرة ثانية، وإن كان في حقيقة الأمر أن الكلام في العلوم الشرعية إن تكرر فليس فيه حرج قط، بل على العكس ينبغي على الداعية أو على طالب العلم الذي يتكلم في شرع الله أن يعيد ما قاله مرارا وتكرارا. وعليه يلزم طالب العلم أن يكون عنده سجلا يسجل فيه ما يقوله وفي الأمكنة التي يقولها فيه، حتى يراجع ما قاله، وإن استدعى الأمر لتكرار يكرر. أما أنه يقول أنا لا أكرر، لا، الكلام ده خطأ، لأن الناس من طبيعتها النسيان، وممكن يستجد في الأمور، ده مش كده. وممكن يكون الشخص المتكلم في شرع الله استيعابه للأمر ازداد، لأن الإنسان فينا طالما بيستمر في القراءة وطلب العلم كلما امتد به العمر يتسع أفقه وتتغير نظرته إلى كثير من الأمور. فمسألة ان احنا لا نكرر، لا يا أخوان، الكلام ده غير منضبط. هنبدأ ان شاء الله اليوم في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من المباحث المهمة جدا، وينبغي على طالب العلم ألا يجهل منه شيء. أيضا أرجو ألا يسأل أحد عن شيء لم أتكلم فيه حتى ينتهي المبحث، لأن المبحث ماشي بتسلسل معين، فنتكلم في أمر ثم بعد ذلك في أمر. فيعني أرجو يعني نتكلم عن اليوم إن شاء الله عن تعريف المعروف وتعريف المنكر. ما ينفعش أبدا أخ يسأل ويقول طيب كيف نحتسب على ولي الأمر، لأن ده له مبحث لوحده، كيفية الاحتساب على أولي الأمر، أو ما الواجب علي أن أصنعه إن وجدت أبي أو أمي على منكر، أبي يتعاطى الدخان وأمي تسمع الغناء، ما الواجب علي أن أفعله تجاه ذلك؟ لا، كل مبحث سيأتي الكلام عنه في حينه، ومن أجل هذا أرجو ألا تتعجلوا. تتم الدراسة على محاور تعريف المعروف وتعريف المنكر، حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على ذلك، الآثار المترتبة على عدم القيام بهذا الأمر اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيفية الاحتساب على الوالدين وولاة الأمور، يعني الوالدين اللي هو الأب والأم وما عليهما الجد والجدة، إن وجدت أبي أو أمي على منكر ماذا أصنع معهم؟ فلابد أن نتقيد بالضوابط وبالأدلة الشرعية في كل شيء. بعد ذلك نماذج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول شيء تعريف المعروف والمنكر. المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع. يبقى لك أن تقول كل ما أمرت به الشريعة معتقدا كان أو عملا. اكتب، ما احنا لابد هنضيف كلام كتير جدا. كل ما أمرت به الشريعة أن يأتي به المكلف، سواء في تصديق الأخبار أو تنفيذ الأوامر، كل هذا من المعروف. كل ما أمرت به الشريعة أن يأتي به المكلف، سواء في تصديق الأخبار أو تنفيذ الأوامر، هذا من المعروف. المنكر كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. كل ما قبحه الشرع، المعني بالشرع هنا الكتاب والسنة، فأي شيء قبحه الشرع أو حرمه أو نهى عنه فهو من المنكر. خد بالك هنا، بغض النظر عمن أتى بالمنكر. يبقى الشارع لما قلنا منكر هنا بننظر إلى الفعل، لذلك أصلا لا يوجد منكر بدون من فعله إلا في الأذهان. يعني مثلا إما قول الغيبة محرمة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. طيب هل توجد غيبة إلا من معتبر؟ توجد أو لا توجد؟ لا توجد أصلا إلا في الأذهان. لما أقول مثلا الربا حرمه الله وحرمه الشرع المطهر، طيب هل يوجد ربا إلا في من مرابي؟ لا يوجد، ولكن إيه في الأذهان. يبقى مسألة المنكر كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه ونهى عنه بغض النظر عمن فعله. اكتب عندك كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه ونهى عنه بغض النظر عمن فعله، بغض النظر حتى لو كان الفاعل بهيمة، فهو من المنكر حتى إذا كان الفعل إيه؟ بهيمة. يعني لو أن بهيمة أفسدت في زرع فلان ده منكر، وهبلك منكر مع أنها بهيمة عجماء لا تعي ولا تعقل، ولكن هذا يعتبر إيه منكر. يبقى احنا في مسألة المنكر يا إخوانا بننظر إلى إيه؟ إلى الفعل بغض النظر عن مين؟ عن الفعل. الفعل ده ما يعنيناش. طب فلو أن نصراني وجدناه مثلا يتعاطى الدخان منكر، طب يهودي، طب ملحد وجدناه يتعاطى المنكرات يبقى منكر مع أنه إيه؟ مش مسلم. يبقى المنكر بننظر إلى الفعل الذي صدر من الآدمي أو من البهيمة. إن كان هذا الفعل حرمه الشارع وقبحه ونهى عنه وزجر من يفعله، هذا من الإيه؟ من المنكرات. بعد ذلك ما الفرق بين المنكر والمعصية؟ المنكر هو ما إذا صدر من شيء بغض النظر عنه حيوان أو إنسان مسلم أو غير مسلم. يبقى أي شيء صدر من أفعال الخلق سواء قولا أو فعلا وهذا الشيء حرمه الشرع ونهى عنه، ده يعتبر من الإيه؟ من المنكرات. طب معصية، يبقى كل منكر صدر من مكلف. يبقى هنا إيه؟ ضيقناه. يبقى أيهما أوسع، المنكر ولا المعصية؟ المنكر. عشان كده بنقول ايه، ها كل معصية منكر وليس كل منكر ايه معصية. اكتبها عندك ولا مكتوبة؟ كل ها معصية منكر وليس كل منكر معصية. يبقى ايهما عام يا اخوانا؟ المنكر عام. علشان كده الشرع المطهر جه قال ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. يعني أي منكر ينبغي أن ننهى عنه بالضوابط، وأي معروف ينبغي أن نأمر به بالإيه؟ بالضوابط. طيب بعد ذلك حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي في شريعة الإسلام، هذا الشيء العظيم اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الشيء حكمه إيه؟ حكمه التكليفي. ودايما يا اخوانا افعال المكلفين لابد ان توصف بواحده من الاوصاف الخمس، اما بالحرمه واما بالكراهه واما بالاباحه واما بالاستحباب واما بالفرضيه. الفرضيه او الوجوب على اختلاف بين ائمه الفقه، ولكنه اختلاف لفظي، منهم من قال الواجب باعتبار ومنهم من قال الفرض باعتبار، ولكن اتفق من اختلفوا في الفرض والواجب على ان من ترك واحدا منهما ايه ياثم، ولكن اختلفوا. منهم من قال أن الفرض لا يثبت إلا بدليل يقيني أو في الكتاب، ومنهم من قال أن الواجب عكس ذلك، ولكن الصواب أن الواجب هو الفرض، وهذا الذي اعتمده علماء الأصول. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكمه إيه؟ قالوا هو فرض على الكفاية. معنى كلمة فرض على الكفاية أي أن الشارع نظر إلى الفعل بغض النظر عن الفاعل، يعني الشارع أراد أن يكون الفعل موجودا بغض النظر من الذي أتى به. يعني بالضبط كده، ولله عز وجل مثلا أنت دخلت البيت عندك مثلا 10 من الرجال من أولادك، فقلت لهم يا أولاد أريد أن نفعل كذا، أن مثلا إيه ننظف هذا الحوش، وسلام عليكم. أنت لم تأمر من، ولكن أردت أنت إيه؟ أردت التنظيف فقط بغض النظر من الذي إيه نظف. يبقى اكتب عندك في فرض الكفاية الشارع ينظر إلى وجود الفعل بغض النظر عن الفاعل. في فرض الكفاية الشارع ينظر إلى وجود الفعل بغض النظر عن الفاعل. الشارع لم ينظر إلى مين؟ إلى الفاعل. أدي معنى كلمة فرض على الإيه؟ على الكفاية. ينظر الشارع إلى الفعل بغض النظر عن الفعل. أما في فرض العين اكتب. أما في فرض العين فالشارع ينظر إلى الفعل والفاعل معا. أما في فرض العين فالشارع ينظر إلى الفعل والفاعل معا. مثال ذلك دفن الميت. دفن الايه؟ الميت. نريد ان يدفن، بس الرجل مات، نريد ان يغسل، ونريد ان يكفن، ونريد ان يصلى عليه، ثم يحمل ويوضع في القبر ويغلق عليه، بس من الذي فعل؟ مش هنبص له. ادي معنى كلمة فرض الايه؟ فرض الكفاية. يبقى الشارع بينظر الى الايه؟ الى الفعل بغض النظر عن مين؟ عن الفعل. ولكن الشارع لما نظر إلى الفعل بغض النظر عن الفعل وضع قيدا، وهو إن لم يفعل الفعل يأثم كل من يتمكن من فعله ولم يفعل. تاني، الشارع لما قال إيه؟ نظر إلى الفعل ولا الفاعل؟ ها؟ إلى الفعل. قال لك يا عم أنا عاوز ادفنوا الرجل وخلاص. أنتوا مثلا أهل القرية 20,000 ادفنوا، إن شاء الله يدفنوا 4 اللي هم يشيلوا الخشنة. يبقى الشارع نظر إلى الفعل. طيب إن لم يفعل، إن لم يحدث الفعل والراجل تانه موجود، يأثم من بقى؟ كل من تمكن من الفعل ولم يفعل. كل هذا معنى فرض الكفاية. يأثم كل من تمكن من الفعل ولم يفعل، يأثم. طيب فرض العين ينظر الشارع فيه إلى من؟ إلى الفعل والفعل معا، الاثنين مع بعضهم. أمر الشرع المطهر بإقامة الصلاة، يبقى أنا عاوز الصلاة تقام بس من فلان، من فلان، من فلان، من فلان. يبقى الشرع نظر إلى مين؟ ها؟ إلى الفعل والإفعل. خدوا بالكم من الاثنين. واضح يا أخوانا؟ فضل.
هل لو فعل الفعل اللي هو فرض الكفاية غير المسلم يسقط الاسم عن
البقية؟ أتتوقف على نوعية الفعل. هل فعل مما أمر به الله عز وجل أو مما لم يأمر به الله عز وجل؟ لأن في أفعال الشرع أطلقها على الإباحة، واخد بالك؟ ولكن الفعل الذي أمر به الشرع أن يفعل وفعله غير المسلمين يأثم كل مسلم كان يمكنه الفعل ولم يفعل. يفترض مثلا إيه؟ واحد مات، كويس؟ الشرع المطهر ماذا قال؟ حق المسلم على المسلم 6، وإذا مات فأتبعه، كويس؟ تدفنه، وده من الحقوق الواجبة. طيب ما المسلم قال لك مش هندفنه، ليه يا اخوانا؟ قال لك مش هندفنه. طب مثلا كان كافر، لا مش هندفنه خلاص. فخشي بعض اليهود عليه من التغير وتلوث البيئة، قالوا تعال ندفنه. يبقى الفعل فعل ام لم يفعل؟ فعل، ولكن الشرع المطهر امر ان يفعله المسلمون، فلما تركوه يأثم الجميع. الجميع اللي هو مين؟ ها؟ من يتمكن من فعله ولم يفعل. واضح يا شيخ؟ ده الفرق بين فرض الكفاية وفرض الايه؟ وفرض العين. الدليل على كون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجه الاستدلال من الآية كلمة منكم، ولتكن منكم، منكم يبقى هنا ايه؟ خص فئة معينة يقوم بهذا الفرض الكفائي، ولم يقل ولتكونوا أمة. يبقى هنا يا اخوانا العلماء استلوا من قوله منكم على انه فرض على الايه؟ على الكفاية. طيب ملحوظة، متى يصبح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الاعيان؟ ودي مهمة جدا، مهم قوي، سألت ان هو يصبح فرض على، اصمعنا فرض علينا يعني ايه؟ يبقى الشارع نظر الى ايه عز؟ ها؟ الى الفعل والفعل ولا الفعل بس؟ ركز في فرض العين، نظر الشارع اليه، ركز، الفعل والفعل. يبقى عندنا في حالات معينة دلت الادلة الشرعية عليها ان الفرض الكفائي ده ممكن يتحول الى العين، وده كثير هب مثلا مات مسلم ولم يعلم بموته إلا أربعة من الرجال كويس أو أربعة من النساء، فيجب في هذه الحالة وجوبا عينيا على الأربعة أن يقوموا بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه إلى مقبرته، إن لم يفعلوا يأثموا بأعيانهم. يبقى أصبح الفرض الكفاية يا أخوانا ممكن يزداد التزاما من الشارع إلى الإيه إلى الأعيان إلى الإيه إلى الأعيان، لأن كثير من الناس بيستهين بفرض الكفاية يقول له خلاص ما أي حد يقوم بالمهمة خلاص. نعم هذا هو الأصل، ولكن هب أن القوم لم يقوموا بالمهمة، أصبح في هذه الحالة أصبح هذا الأمر انتقل هنا من فرض الكفاية إلى فرض الإيه العيني. طيب أول شيء يا أخوانا متى يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الأعيان؟ أول حالة يتعين على من يعينه ولي الأمر، يبقى ولي الأمر طلع مرسوم جمهوري أو ملكي فلان ابن فلان هو مسؤول عن المنكرات وإزالتها والمعروف والأمر به في مركز مدغامر أو في بلدة كذا، ده من اللي قال الكلام ده؟ ولي الأمر نفسه. وخد بالك تعيين من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على أولياء الأمور، واجب واجب. لما؟ لأن لكي تستقيم الأمور، لكي تستقيم الأمور في البلاد، لأن الناس يا أخوانا الله يبارك فيكم طبيعة البشر عموما ما يزجره عن المحارم إلا أمران: مراقبة الله ويد السلطان، معروف مراقبة الله وإيه ويد السلطان. علشان كده أريد منك الله يبارك فيك مع أولادك نمي فيهم وثمر مراقبة الله، واخد بالك، بحيث الولد ينشأ عليها، مش مثلا أخطأ تنزل في تلطيش انت غلطان، الواد كذب عليك قل له تعال انت عارف ايه عاقبة الكذب، الله يفعل ويفعل ويفعل وجهنم فيها وفيها وفيه، تنم في الولد الخوف من الله. بحيث اما كل حاجة زي المرأة ودي من عجز النساء، الولد يغلط اما ابوه يجي يقلع الحزام وينزل على الولد، ما عملناش حاجة خالص. لا ده ينبغي على المرأة ان تثمر في ابنتها او ابنها الخوف من الله. افرض الراجل مات الصبح هتعمل ايه؟ وهنا فرط كبير، انتوا معايا يا اخوانا كده؟ يبقى النفس البشرية عموما لا تنزجر عن فعل المخالفات وتفعل الطاعات الا بامرين اثنين: مراقبة المولى عز وجل ويد السلطان. في هناك اقوام يكفيه مراقبة الله عز وجل، يقول لك حسبي الله عز وجل مطلع على كل شيء انا هغلط ليه. وفي اناس اخرين ما ينفعش فيه الله عصى السلطان. وخد بالك دي بتتزامن مع التربية وقلتها. علشان كده احنا عرفنا ان المجتمع المصري خاوي على عروش ازاي، لما سقطت عصا السلطان تبدح الكل خلاص، ما عادش فيه ادب ولا احترام. لما مراقبة المولى عز وجل سقطت اصلا من اول، فكان بقي ايه؟ عصا السلطان، واخد بالك إيه مش عارف ايه، ويقول لك وهو يشتكيك والكلام كله بيرتعش. طب سقطت خلاص بقى ظهر على حقيقته. الصواب ايه يا مشايخ؟ الصواب ان تكون مراقبة المولى عز وجل والخوف منه وخشيته هي الاصل. وعندنا بعض الشواذ في المجتمع لا يعدون على اصابع اليد الواحدة، انحرفوا فقامت عليهم عصا السلطان حتى لا يعود لمثلها. هو ده أصل المجتمع المسلم. علشان كده على مدار مش هنقول 23 سنة شخطان، خلينا في 10 سنين العهد المدني، ما رجم من الزنا إلا ثلاثة: مالك صح، والغامدية، واليهودية. واخدين بالكم يا أخوانا ازاي؟ وامرأة العسيف، مفيش غير كده. طب ما الذي قطعت يده من السرقة؟ سارق عباءة صفوان بن أمي والمرأة المخزومية، مفيش غير كده. ده على مدار كم سنة؟ 10 سنوات، والكل يراقب ربه عز وجل. انتوا معايا يا اخوانا في الامر ده؟ يبقى مسألة تعيين من يحتسب على الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ضمن صميم الشرع. لذلك الإمام ابن القيم في كتابه الماتع، وإن شاء الله سنشرحه قريبا في درس السبت، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، قال: وعلى ولاة الأمور أن يأمروا المحتسبين أن يمنعوا النساء أن يخرجن متبرجات، فإن أصرت المرأة بعد الزجر والوعظ فللمحتسب أن يفسد عليها ثيابها بحبر ونحوه. وخبرك أنت إزاي؟ يفسد عليها ثيابها بحبر ونحوه، ده بعد الزجر والوعظ، وبعد ما الأئمة يطلعوا على المساجد النقاب واجب وستر المرأة واجب والأدلة كت وكت وكت، مش يطلع الشيخ طارق يقرر ويجي مبتدع آخر في مسجد بجواره يقول المسألة خلافية؟ لا، كده ضاعت الدنيا، كده الدنيا ضاعت. يبقى إذن مسألة تعيين ولي الأمر أقواما يحتسبون على الناس ويزجرونهم ده واجب شرعي، عشان كده هيجينا في التفصيل ما يسمى بالقدرة المطلقة للمحتسب. قدرة مطلقة يعني ما فيش حاجة تقف قباله. مين ده؟ ده أنا المعين الرئيس وأنا مسؤول عن القرية ديت، أي منكر فيها أغيره. لا يشرب جوزه، عد عليه قال له شوف أول وآخر مرة لك، سمعت؟ يلا اطفي وشيل. حاضر يا سعادة الرئيس. المرة التانية يدغدغ ولا يستأذن، وهذا من إزالة المخ اللي عنده القدرة إيه؟ قدرة مطلقة. أما أنا والواد مصطفى ما عندناش، أنا أقصى حاجة أقول له يا عم اتق الله ربك، ما سمعش أمر عليها أبص له كده، وإياك أن تتلفظ بقولك السلام عليك، إياك. إزاي كيف تلقى عليه السلام وهو ممارس لمعصية، وهو يقع في معصية الله عز وجل؟ لا يحل مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال. مع يا أخوانا انتبهوا، لأن الأمور ضاعت كثير من الناس، ودي بركز عليها قوي، لا ينزجر إلا بعصى السلطان. لذلك يقول الخليفة راشد عثمان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع إيه؟ بالقرآن. وده مش خلل في القرآن حاشا وكلا، خلل في مين؟ في البشرية. بعيد عنك، عادنا نقول له يا أخي ربنا عز وجل يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا، ويقول في الخمر كذا وفي الزنا كذا، ما فيش فايدة. تعالى بقى على الملأ وهفضحك واجلدك 100 جلد حتى لا تعود لمثله. هو ده الشرع، هو ده الشرع. ليه؟ طبيعة الناس هكذا. بعد يا اخوانا يبقى مس أول نوع من أنواع إن الأمر ما فرمان يتحول إلى فرض إيه؟ على الأعيان، يجب على من هي يعينه إيه؟ ولي الأمر. لحظة واحدة، عينك الله يعينك، معينكش وتعين نفسك، واخد بالك أنت إزاي؟ ما ينفعش، مخالفة. هنقع في حس وبيص. ها أي التاني بحس إيه؟ أصل إحنا دلوقتي الدنيا خلاص ربنا يسلم، فعشان بس إيه؟ لا تكلف نفسك ما لا تطيق. لأن ساعات مثلا أنت بتمشي، ربنا يعافينا يا أخوان، ونسأل الله أن يتوب على كل عاصم، لأن إحنا بننضر، ولكن هعمل إيه ده كله يمينا ويسارا مخالفات. فخل إحنا بنقول أول حاجة يجب على من يعينه ولي الأمر، ودي بنسمها القدرة الإيه؟ المطلقة، القدرة المطلقة. قال عثمان: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ وبعيد تاني معلش، الاخوانا اللي بيصعدوا المنابر والكلام ده للواد طارق او رول واحد، ركز على التربيه وعلى ان نرسخ في قلوب الناس الخوف من الله، هو ده الاساس. لان عين القانون وعين ولي الامر مطلقه ولا قاصره؟ ما فيش. لكن الخوف من الله والمراقبة لا، ده مطلقة. أنا براقب ربي حتى لو دخلت الغرفة وطفيت النور ودخلت جوه الدولاب، الله عز وجل مطلع علي يراني. يبقى ديت لابد أن نركزها في قلوب الناس، لازم. لذلك لما خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى راعيا يرعى الغنم، فقال: يا غلام بعني شاة، بعني شاة. فقال له الغلام: إني مملوك. يعني أنا والغنم كله ده ملك واحد. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. قال له: وأين الله؟
خلاص
هتكلم معاه تاني فين؟ طبعا هو ما يعرفش ان هو امير المؤمنين. واين الله؟ طبعا الامر ده انتبهوا يدل على علو المراقبه في القلب. وانا والله لو خول الي ان اتكلم كل درس وكل موعظه عن المراقبه والله ما مللت، لاننا بنظر الى عوار المجتمع كله يرجع الى عدم المراقبه، الى عدم المراقبه. ذكر الامام الطبري عليه رحمه الله في تاريخ الامم والملوك وقع ذكرناها مرارا ونعيدها بحيث كل واحد فينا يراجع نفسه تاني. جلسوا في موقع من المواقع، جلس واحد يجمع الأقباض ما قبضه الجنود من المعركة. واحد قاعد بيلم، انت عز جاب ايه وانت جبت ايه وانت جبت ايه، طب حطه اجمع هنا عشان الامير يقسم. فجاء جندي لا يعرفه احد بحق كبير كده فيه أضعاف ما جمعه كل الجند. فالرجل المسؤول استعجب، قال ما أتيت به أضعاف ما جاء به الجنود. فقال هل أخذت منه شيئا؟ قال والله لولا الله ما أتيتكم به. هي دي هنا العزم، وصلت دي؟ نركز عليها وإحنا بنعلم الناس ونعلم أنفسنا. أخوانا المراقبة، البلد ما خربت إلا من غياب المراقبة. هذا الذي يدمر ويفعل ويفعل ويستتر ويفعل ده ما ترباش ولا عنده شيء من مراقبة المولى عز وجل إلا القليل. يبقى مسألة تعيين المحتسب ده أمر شرعي، أمر شرعي أوجبه الشرع على ولاة الأمور. فإن قصر فلا تزر وازرة وزر أخرى. أنا مش بإيد جري نتمنى ان الصفية تطلع وزارة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واخد بالك، ويفعلوا في الخلائق ما يريدون حتى يستقيم الناس على شريعة الله. دلوقتي انت بتفوت على الرجل تتكلم معاه، تركب سواء مع ميكروباص وشغل اغاني، يا اسطى لو سمحت. نعم. ما ينفعش، فضل انزل. طب خلاص انا غلطان، انزل. شو ده بيحصل؟ فين بقى ضرت عمر وعصى السلطان لاستقام الناس على شريعة الله؟ معايا مشايخ؟ طيب الحالة الثانية، إذا كان في موضع لا يتمكن من إزالة المنكر إلا هو، يعني حدث منكر وانت الوحيد اللي تقدر تغيره. فين؟ دخلت البيت وجدت منكر عندك، قال لا انا راح اجيب ولي الامر غيره لك. ايه دخله بقى ده؟ راح اجيبه من القاهره واقول له تعالى احسن الولي ما بيصليش. هتقول ينفع الكلام ده؟ فاش الكلام ده خالص. ليه؟ ده منكر في بيتك انت، انت المذ، انت رب الاسره والفيا سيدها لدى الباب، سماه ربنا عز وجل سيد بنص التنزيل. يبقى ان يكون في مكان لا يتمكن من تغيير المنكر الا هم. الحاله الثالثه، إذا صدر المنكر ممن هم تحت ولايتك مثل الزوجة مع زوجها. وأيضا يا أخوانا موضوع ظهور المنكرات من الزوجة بعلم زوجها والزوج يغير، هنا ما ينفعش نقول مصلحة ومفسدة خالص. إزاي؟ ما بصليش. انت سكت ليه؟ اصلا والله مخلف لي 20 عيل وهروح فين؟ يروح فين؟ واين الله؟ كيف تمسك امرأة لا تصلي؟ تيجي ازاي دي؟ ده من اصله كيف قبلت الزواج منها؟ لذلك في عند الامام احمد وغيره بسند صحيح من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت، من القائلة؟ كان ابن مسعود إذا دخل تنحنح أو سبح، فدخل علي مرة ومعي بعض صويحباتي، فلما سمعناه خرجنا، فدخل وجلس معي على السرير. والسرير هنا معناها كرسي الأنتريه أو الكنبة البلدي، مش السرير بتاع أوضة النوم، لا، واخد بالك. تقول فجلس بجواري وتحسس صدري بما أحل الله، فوقعت يده على شيء في صدري، فقال ما هذا يا زينب؟ يعني ما هو ما ينفعش انت تكون اصلا رجل موظف ومرتبك في الشهر يدوبت بيجيب العيش والطعمية بالكاد، وتخش تلاقي الزوجة لابسة مثلا سلسلة حزبة 20-30 ألف جنيه، ما ينفعش تسكت. منين دي يا حاجة؟ ما تسألش عما لا يعنيك، مش عشت الإسلام المرأة تركوه ما لا يعنيه، لا ده مش هنا. انتبهوا مشايخ، مش هنا، لا مش هنا. فقال ما هذا يا زينب؟ فقالت يا ابن مسعود خيط رقي لي فيه. تقول فغضب وجذبه وقطعه ورمى، ثم قال لقد أصبح آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. خلاص ده هنا قدرة مطلقة، أنت الزوج كيف تدخل على امرأتك وتجد معها المكحلة والمرآة وغيرها وهي تمص حاجبيها ازاي؟ طب الحديث جيت تتكلم قلت لك الحديث حفظه وخرجه لك، قال لا. طب فين انا وفين بقى؟ اين وجودك انت؟ اين انت؟ اين انت؟ طب الله يبارك فيكم، لان قوله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بضوابطها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزود باصولها. انتبهوا، لأن الله سبحانه وتعالى وضع القوام للرجال على النساء وما وضعها إلا لحكمة. يبقى لابد أن نفصل، يبقى إذن المنكر صدر من مين؟ ممن هم تحت إيه؟ ولايتي. لابد من تغييره ولابد من إزالته. هنا ما ينفعش نتكلم على المصلحة والمفسدة إلا في حالات معينة مقيدة تقدر بقدرها بعد أن تعرض على أهل العلم الأكابر. وضحت الحالة الثالثة؟ واضحة يا مشايخ؟ الحالة الرابعة هو في حقيقة الأمر الحالة الثانية والثالثة يعتبر حالة واحدة، ولكن ما فيش داعي يعني دائما التقسيمات ديت ما نقفش قبلها كتير. طيب الحالة الرابعة يتعين على القادر إذا لم يقم به غيره سواء تركه ذلك الغير لعجز أو تقصير، ومثل العجز العلمي أي أنه يجهل الحكم الشرعي. إيه معنى الكلام؟ أنا ماشي أنا وأنت في مكان من الأمكنة، فوجدت أنا وأنت منكر، منكر موجود وفي استطاعتي أنا وأنت أن نغيره، ولكن أنا تقاعست لي، قال والله عقلت يا عم صنع رجل يعني بتاع كله ما حبش حد يزعل مني. أصبح في هذه الحالة المنكر اللي شفته وانت كان علينا فرض على الايه؟ على الكفاية، فأنا تركته، واخد بالك؟ تركته ليه؟ تركته خلاص بقى، أصبح يتعين على مين؟ عليك انت. أدي معنى كلمة يتعين على القادر إذا لم يقم به غيره سواء تركه ذلك الغير لعجز أو تقصير، ومن أمثلة العجز العجز العلمي أي أنه يجهل الحكم الشرعي. واضح يا اخوانا الحالات ديت؟ يبقى الاصل في الامر معروف انه ممكن انه فرض على الكفايه، ولكن يتعين في الحالات التي ايه؟ التي ذكرناها. تفضل.
ممكن النوع الثاني اذا كان في موضع لا يتمكن ازاله المنكر الا هو، ان يكون هو الوحيد اللي موجود في المكان وراء المنكر.
نعم ممكن، ولكن في ضوابط ثانيه، يعني برضو كما قلت لكم لا اريد ان نتعدل بتطبيق الاحكام الا بعد ان ننتهي من الايه؟ من المحكمة. لا هما الاثنين واحد بس. ماشي اخوانا كده. طيب الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على النهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدليل الأولاني أخذناه، الدليل الثاني قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجه الاستدلال علق الله عز وجل الخيرية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اكتب عندك، روى الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله. أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله. اكتب عندك كده. وقال عمر أدوا شرطها تكونوا مثلها. أدوا شرطها اللي هي إيه؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. لو أن الله عز وجل قال هذا الكلام ولم يأتي بكلام بعده كان الأمر إحنا أحسن ناس، ولكن قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اكتب عندك. واشتملت الآية على عطف العام على الخاص، وهو تؤمنون بالله عطفت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله، وفيها دليل على عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب. الدليل الذي يليه قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وجه الاستدلال من الآية جعل الله عز وجل من صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأدلة من السنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث الأول روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وجه الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره، ده مضارع مقرون بلام الأمر، وجاءت الفاء للتعقيب والمباشرة، يعني بمجرد الرؤية من رأى منكم منكرا. طيب هنا مسألة، هل يا ترى من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا الكلام له مفهوم مخالفة؟ بمعنى من سمع منكم منكرا فلا يغيره؟ الجواب لا. طب من شم منكم منكرا فلا يغيره؟ لا. يبقى الكلام ده ليس له ايه مفهوم. ليه هنقول كده؟ اكتب عندك. وخرج الكلام مخرج الغالب. وخرج الكلام مخرج الغالب، ومخرج الغالب لا مفهوم له. فكل من علم بمنكر وجب عليه أن يغيره، طالما أنت خلاص عرفت في منكر، سواء بقى سمعته، سواء رأيته، سواء شممته، سواء بلغك، طالما أنك علمت بالمنكر أصبح يجب عليك أن تغيره. قال فليغيره بيده. خد بالك هنا اللملم الأمر والفاء للتعقيب والمباشرة، يبقى مجرد رؤية المنكر يجب عليه الإيه؟ التغيير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبلسانه، صحيح كده؟ فإن لم يستطع فبقلبه. اكتب عندك. وفي الحديث دلالة على أنه من الممكن أن يعتري المسلم ما يحول بينه وبين التغيير باليد وباللسان. وفي الحديث دليل على أنه يمكن أن يعتري المسلم ما يحول بينه وبين التغيير باليد وباللسان. نعم الدلالة واضحة. فإن لم يستطع، فإن لم يستطع جاءت مرتين. اكتب. وفي الحديث دليل على أنه ليس هناك عذر لمن رأى منكرا ولم يغيره بقلبه. وفي الحديث دليل على أنه ليس هناك عذر لمن رأى منكرا ولم يغيره بقلبه. ما فيش عذر هنا. الدليل إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فإن لم يستطع فبقلبه، كويس؟ ولم يقل بعدها فإن لم يستطع، ولكن قال إيه؟ وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. يبقى واحد يقول لك أنا والله معذور ما قدرتش أغير بقلب، أقول له أنت كذاب، أنت كاذب. وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل ضابط التغيير بالقلب. أغير بقلب إزاي؟ التغيير باليد معلوم، والتغيير باللسان اتق الله ربك هذا لا يحل لك، أما تتق الله هذا من المحرم إلى غير ذلك باللسان. أما بالقلب سيأتي الضابط إن شاء الله كيف يغير المسلم المنكر بقلبه. طيب الحديث الآخر الذي يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال فإن أبيتم أو فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وجه الاستدلال كلمة حقه، لأن الحقوق من الواجبات. يبقى الإنسان إذا جلس في طريق ورأى منكرا مر عليه أو سمعه أصبح واجب عليه أن يحتسب أن يغير ما شاء. طيب الدليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد من، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قلنا الحقوق من الواجبات، دي بعض الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على الكفاية ده الأصل، وقلنا ينتقل من الكفاية إلى الأعيان في الحالات الثلاث أو الأربعة التي ذكرناها. بعد ذلك وردت بعض النصوص الشرعية توهم على خلاف ما ذكرنا، بعض النصوص الشرعية توهم على خلاف ما ذكرنا. طب ما الذي ذكرناه؟ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على على الكفاية، وقد يتعين. أول شيء ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح الألباني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإن سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. إخوانا الإسلام بريء من السلبية، فش حاجة اسمها سلبية. كنت في مكان وعجزت عن الإنكار والاحتساب والنصح والإرشاد، ما عادش لك قعد، خلاص انتهت، قاعد تعمل إيه يا عم؟ عليكم أنفسكم، ما هو صديق الأمة وضح لنا المراد، وضح لنا المراد، عليكم أنفسكم. أنا مالي الكلام ده إخواننا، مش في شريعة الإسلام أبدا، بعيد كل البعد. لذلك لو أنت تتبعت الآثار المدمرة على السلبية عند كثير من الناس ستعجز عن حصرها. سلبية، والسلبية بقى لها أسباب كثيرة، من أعلاها الحرص على الدنيا سواء معنوية أو حسية. يعني أنت وجدت فلان يفعل معصية منكر، قال له سكت لي، ما الذي صنعته وما الذي فعلته معه؟ هل تكلمت؟ أصل خلاص طالما أصل خليك بعيد. أخوانا السلبية أصلا ده عوار عند الرجل وعوار عند المسلم، فكيف إذا كان طالب علم؟ تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير مواضعها، قال أبو بكر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه. لذلك المجتمع فيه وفيه، أنت وجدت واحد فعل معصي فعل بدعة، هل يا ترى تنتشر البدعة وتفعل المعصية إلا بالناس ولا من غير ناس؟ بس هو ده. ما احنا بنقول ايه حرمة الجلوس مع المبتدع عند ممارسة البدعة وهجرهم. واحد مات ابوه فصنع مأتما، طب تعمل ايه؟ المأتم بدعة باجماع، وقراءة القرآن بدعة باتفاق، واخذ الاجر عليها محرم من اكل الحرام، طب تعمل ايه؟ رايح تعظ الناس فلست من المسجد رايح المضيفة، هذا من العوار لأي شيء تذهب. وطبعا الـ 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 الناس يقول لك ده الشيخ فلان راح ووعظ موعظة قعدنا كلنا نبكي، طفينا السجاير وقعدنا نبكي، واخد بالك انت؟ لا يا اخوانا، الكلام ده مبدأ باطل. إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا أو إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أو شك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ودين الله ما فيش فيه مجاملة، أخوك زوج ابنه أو ابنته وأتى بالمخالفات حتى لو كان له فضل عليك إياك أن تشارك بأي نوع من أنواع المشاركة. لابد أن نظهر للظالم المخالف أننا نبغضه ونبغض فعله، فإن تاب فهو أحب إلينا من كل شيء. إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. وده سيأتينا إن شاء الله من الآثار السلبية المترتبة على عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، وفي السنن الترمذي أيضا بسند حسن من حديث أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع بهذه الآية؟ قال أي آية؟ قلت له قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو ثعلبة الخشني على الخبير سقط، لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيت شحا مطاعا. انتبهوا، شحا مطاعا يعني حمله الشح أن يخالف الشرع، وهوى متبعا، ودي الكثرة الكثيرة، متبع الهوى عمال اجيب له أدلة تلو أدلة تلو أدلة، يقول لي لا فقه الواقع والمصلحة ما تشوخ بالك منه، كل الكلام كده. طب يا اخوانا انتوا عمالين تقولوا الديمقراطية مخالفة شرعية والأحزاب ما يصح، طب والراجل جاي أصل في مسجدكم الأحزاب ساكتين عنه ليه؟ شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة. الفلوس اللي مجلس الشعب خدوها المره اللي فاتت رجعت ولا ما رجعتش؟ لسه ما رجعتش. يشتكون بقى في المحكمه بوصل امان ودنيا مؤثره، وفروا حق التذاكر ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصه نفسك ودع عنك العوام. يبقى انا في مرحله معينه انا بدعو وطولت بالي عليك 6 أشهر بالضبط، يا اخوانا ما ينفعش. يا اخوانا المسجد له وجهة معينة، ويأتي فلان ضل مضل وفلان مبتدع يؤصل للأحزاب ويؤصل لكل شر، يا اخوانا ما ينفعش. ونتكلم ونتمهل، طب لحد امتى؟ ما انا لازم يكون لي حد معين، وإلا انا مشارك لما تجلس. يا اخوانا دين الله ليس فيه مجاملة، ولو أدى الأمر أن نجلس في بيوتنا مع أهلنا أشرف وأكرم لنا من أن نشارك في بدعة أو ندخل في مكان فيه مبتدع. لأن بعض الناس يقول لك طب ما كده مش هتلاقي مساجد، ما لقيتش طب نعمل ايه؟ أنا أعذرت نفسي أمام الذي أمرني بالدعوة، هو الذي أمرني أن أهجر المبتدع ولا أشاركه ولا أعتلي على منبر يأتي من خلف من يهدم دعوتي. ده ليس من دين الله، لا في قليل ولا في كثير. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة. طب أصل وجودنا للمصلحة، أي مصلحة؟ خبرني أي مصلحة. ومساجد أهل السنة أصحاب المنهج الصحيح بفضل الله كثيرة، تحتاج منك إلى مزيد جهد. عشان كده يا أخوانا رجاء الله يبارك فيكم، تعامل مع الفتن والأحداث بالأدلة لا بعقلك ولا بعواطفك. خليك كده، خلي عندك فطانة وكياسة وتعامل. قول والله الأخ محمد مال الرجل ماشي على المنهج، لقى هنا غلط نصح ما استجابوش، قال لهم سلام عليكم. طب وبعدين ده مش هيلاقي مكان بيته موجود، والله عز وجل ينصر دينه. فالذي أمرنا بالدعوة هو الذي أمرنا بهجر المبتدع، هو الذي أمرنا بقوله عز من قائل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين ولا يوجد أظلم من المبتدع. وقال عز من قائل قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. ده خضوا في حديث غير، لا ده هو الحديث خضوا في تاني وأتوا مرة ثاني. طب لصالح من؟ انتبهوا يا أخوانا، فالمصيبة جلل ومقادم أسود. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. يبقى إذا رأيت شحا مطاعا، ها عشان كده أنا أريد منك أخي الفاضل ألا يضيق صدرك. وقلت طب خلاص، طب احنا طب ما عدناش لقين حد، هنجيب مين؟ لا ما تجيبش يا أخي. قال إيه القضية يعني؟ إما تقف فترة معينة من الزمن حتى تجد دعاء على المنهج الصحيح. إيه الإشكال بقى؟ أريد أن أعرف ما الإشكال إذن، لأن بعضهم هنا يقول لك لا طب بلاش فلان. ليه؟ روح شوف قوله في الأحزاب إيه والديمقراطية إيه والكلام إيه. طب يا شيخ ما أنا كده ما عندش لأحد خالص، والزبائن هتطفش مننا. بس يا رد هنا بقى في إشكالية كبيرة، هل أنت فعلا بتدعو إلى الحق ولا عاوز تجمع ناس لمصالح أخرى؟ ما نقدرش نخوض، بس بنقول له خد بالك إحنا في بعض الأحيان بنفهم، فخد بالك كويس. يبقى إذن أنا ما ينفعش أبدا ألوث دعوتي، ده أنا رجل صاحب منهج صاحب عقيدة. طب كده لن يستقر لك مكان، إيه الإشكال؟ من عاوز أعرف إيه الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الرجل، يأتي النبي ومعه الرجلان، صح؟ ومعه الرجل ويأتي النبي. الله يبارك فيكم، احنا ما بنشتغلش بالراس لان ما بنقبضش على الراس. اما بقى كون ان انت تريد ان تذهب لفلان والحقونا، الدرس العدد كبير، بلاش فول وطعمية، هتقولنا حاجة تانية، ما فيش غير الفول والطعمية بس، غير كده ما عندناش وممكن يمتنع. انتبهوا الله يبارك فيكم، انتبهوا حتى تعرفوا ما يدور حولكم، لان الامر امر دين، أمر دين. وبقولها لكم بملء الفي، أي أخ منكم أو من غيركم وجد علينا عوارا أو خلل في المنهج فالدين الصح، فالدين النصيحة. نتكلم بملء الفم، الديمقراطية حرام والأحزاب حرام والانتخابات محرمة، كل هذا محرم، ومن يدعو إليه مبتدع ومن يأويه في مسجده الله يهديه. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأنه جمل أحد في شرع الله ولا في دين الله عز وجل. أما أننا نسكت هكذا لا، الأمر أمر دين، ودي كلها دعوات مأفونة الغرض منها خطير. الشاهد فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك وضع عنك أمر العوام. أقف عند هذه الجزئية ولها تفصيل أكثر مما ذكر، وأرجئه إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.